بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، بإذن الله جل وعلا سبحانه وتعالى سوف نبدأ بسلسلة الفتاوى الشرعية، وهي منتقاه من فتاوى اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وقد نأخذ من بعض الفتاوى الخارجة، فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى، علما بأنه إن شاء الله تكون الأسئلة والأجوبة، أو تكون الأسئلة كمرتبة بالأبواب الفقهية، حفظكم الله ورعاكم. فمثلا نبدأ بأسئلة التوحيد وأقسامه، ثم الإيمان، ثم القرآن وعلومه، ثم التفسير، ثم السنة، وهكذا. وهناك ملاحظة حفظكم الله جميعا، بأنه فقط نكتفي فقط بالسؤال والجواب دون العزو إلى صاحب الفتوى، لأني قد ذكرت أنها تكون من فتاوى اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ولو احتاج إلى تفصيل بعض الفتاوى المختلف فيها أذكر ذلك للحاجة، والله أعلم. فنقول مستعينين بالله سبحانه وتعالى. التوحيد وأقسام، هذا سائل يسأل ويقول: ما المقصود بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والذات؟ توحيد الربوبية هو توحيد الله جل وعلا سبحانه بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك، وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة من صلاة وصوم وحج وزكاة ونذر وذبح ونحو ذلك، وتوحيد الأسماء والصفات أن تصف الله جل وعلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسميه بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. الجواب: أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وسائر أنواع التصريف والتدبير لملكوت السماوات والأرض، وإفراده تعالى بالحكم والتشريع بإرسال الرسل وإنزال الكتب. قال الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة، فلا يعبد غيره ولا يدعى سواه، ولا يستغاث ولا يستعان إلا به، ولا ينذر ولا يذبح ولا ينحر إلا له. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال جل وعلا: فصلي لربك وانحر. وتوحيد الأسماء والصفات هو وصف الله تعالى وتسميته بما وصف وسمى به نفسه وبما وصفه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم للأحاديث الصحيحة، وإثبات ذلك له من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تأويل ولا تعطيل، على حد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا سائل يسأل ويقول: هل من يعتقد تصرف أحد في الكون سوى الله كافر؟ الجواب: من يعتقد ذلك كافر، لأنه أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره في الربوبية، بل هو أشد كفرا من كثير من المشركين الذين أشركوا مع الله غيره في الألوهية. هذا سائل يسأل ويقول: صخرة المقدس التي ركب المعراج عليها يوم يعرج النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لنا إنها معلقة بالقدرة، أفتونا جزاكم الله خيرا. كل شيء قائم في مقره بإذن الله جل وعلا، سواء في ذلك السماوات وما فيها والأراضون وما فيهن، حتى الصخرة المسؤول عنها. قال الله جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وقال سبحانه: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وليست صخرة بيت المقدس معلقة في الفضاء وحولها هواء من جميع نواحيها، بل لا تزال متصلة من جانب بالجبل التي هي جزء منه متماسكة معه، وهي وجبلها قائمان في مقرهما بالأسباب الكونية العادية المفهومة، شأنهما في ذلك شأن غيرهما من الكائنات. ولا ننكر قدرة الله جل وعلا على أن يمسك جزءا من الكونيات في الفضاء، فمجموع المخلوقات كلها قائمة في الفضاء بقدرة الله كما تقدم. وقد رفع الله جل وعلا الطور فوق قوم موسى حينما امتنعوا من العمل بما آتاهم به موسى من الشرائع، وكان محمولا بقدرة الله تعالى. قال الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقال: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ولكن القصد بيان الواقع، وأن الصخرة التي في بيت المقدس ليست معلقة في الفضاء من جميع جوانبها منفصلة عن الجبل انفصالا كليا، بل هي متصلة به متماسكة معه. وبالله التوفيق. السؤال يقول: هل يوجد في القرآن الكريم الأراضون السبع أو عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن فيه اختلافا بيننا، وفي أي سورة من القرآن الكريم أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله خير الجزاء. الجواب: ثبت في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى خلق سبع أراضين كما خلق سبع سماوات. قال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن الأراضين سبع، فقد روى البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا مثله. وبالله التوفيق. السؤال يقول: نشاهد ونقرأ في بعض الصحف العربية عن عمليات يقوم بها بعض الأطباء في أوروبا يتحول بها الذكر إلى أنثى والأنثى إلى ذكر، فهل ذلك صحيح؟ ألا يعتبر ذلك تدخلا في شؤون الخالق الذي انفرد به الخلق والتصوير؟ وما رأي الإسلام في ذلك؟ الجواب: وبالله التوفيق، لا يقدر أحد من المخلوقين أن يحول الذكر إلى أنثى ولا الأنثى إلى ذكر، وليس ذلك من شؤونهم ولا في حدود طاقاتهم مهما بلغوا من العلم بالمادة ومعرفة خواصها، إنما ذلك إلى الله سبحانه وتعالى وحده. قال الله جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فأخبر سبحانه في صدر الآية بأنه وحده هو الذي يملك ذلك ويختص به، وختم الآية ببيان أصل ذلك الاختصاص وهو كمال علمه وقدرته. ولكن قد يشتبه أمر المولود فلا يدرى أذكر هو أم أنثى، وقد يظهر في بادئ الأمر أنثى وهو في الحقيقة ذكر أو بالعكس، ويزول الإشكال في الغالب وتبدو الحقيقة واضحة عند البلوغ، فيعمل له الأطباء عملية جراحية تتناسب مع واقعه مع ذكورته أو أنوثته وقد لا يحتاج إلى شق ولا جراحة. فما يقوم به الأطباء في مثل هذه الأحوال إنما هو كشف عن واقع حال المولود بما يجرونه من عمليات جراحية، لا تحويل الذكر إلى أنثى ولا الأنثى إلى ذكر. وبهذا يعرف أنهم لم يتدخلوا فيما هو من شأن الله، إنما كشفوا للناس عما هو من خلق الله، والله جل وعلا أعلم. السؤال يقول: هل هناك من الإنسان يجري الرزق إلى غيره من المخلوقات أو يدفع الضر عنه؟ الجواب: الله جل وعلا هو الرازق ذو القوة المتين، وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويدفع الضر. أما الإنسان الحي فقد يجعله الله سبحانه سببا في كسب الرزق لإنسان آخر ودفع الضر عنه بإذن الله جل وعلا، أما هو في نفسه فلا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: كيف يكون الرزق كله من الله وأنا يمكنني أن أزيد في عمل اليوم من أجل أن أحصل رزقا أكثر، فكيف يكون مقدر علي الرزق ومكتوب علي لا دخل لي في زيادته أو نقصانه؟ وهل هناك كتب تبحث في مثل هذه القضايا لتدلوننا عليها؟ الجواب: وبالله التوفيق، الرزق من عند الله إيجادا وتقديرا وإعطاء وكسبا وتسببا، فالعبد يباشر السبب أيا كان صعبا أو سهلا كثيرا كان أو قليلا، والله يقدر السبب ويوجده فضلا منه ورحمة، فينسب الرزق إلى الله جل وعلا تقديرا وإعطاء وإلى العبد تسببا وكسبا. وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: هناك من يقول إن الإنسان منذ زمن بعيد كان قردا وتطور، فهل هذا صحيح وهل من دليل؟ الجواب: هذا القول ليس بصحيح، والدليل على ذلك أن الله جل وعلا سبحانه بيّن في القرآن أطوار خلق آدم، فقال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم إن هذا التراب بل حتى صار طينا لازبا يعلق بالأيدي، فقال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وقال جل وعلا: إنا خلقناهم من طين لازب، ثم صار حمأ مسنونا، قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ثم لما يبس صار صلصالا كالفخار، قال الله جل وعلا: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وصوره الله جل وعلا على الصورة التي أرادها ونفخ فيه من روحه، قال الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه هي الأطوار التي مرت على خلق آدم من جهة القرآن. وأما الأطوار التي مرت على خلق ذرية آدم، فقال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أما زوجة آدم حواء فقد بيّن الله جل وعلا أنه خلقها منه، فقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وبالله التوفيق. السؤال يقول السائل: هل نفهم من نفخ الروح في الجنين بعد 4 أشهر أن الحيوان المنوي المتحد ببيضة المرأة والذي يتكون الجنين منه لا روح فيه أو ماذا؟ لكل من الحيوان المنوي وبويضة المرأة حياة تناسبه، إذا سلم من الآفات تهيأ كل منهما بإذن الله وتقديره للاتحاد بالآخر، وعند ذلك يتكون الجنين إن شاء الله ذلك، ويكون حيا أيضا حياة تناسبه حياة النمو والتنقل في الأطوار المعروفة، فإذا نفخ فيه الروح صارت فيه حياة أخرى بإذن الله جل وعلا سبحانه. ومهما بذل الإنسان وسعه ولو كان طبيبا ماهرا فلا يحيط علما بأسرار الحمل وأسبابه وأطواره، وإنما يعرف عنه بما أوتي من علم وفحص وتجارب بعض الأعراض والأحوال، قال الله جل وعلا: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: وجدت في بعض الكتب عبارة: وأنتم أيها المسلمون خلفاء الله في أرضه، فما حكم ذلك؟ هذا التعبير غير صحيح من جهة معناه، لأن الله جل وعلا سبحانه هو الخالق لكل شيء المالك له، ولم يغب عن خلقه وملكه حتى يتخذ خليقة عنه في أرضه، وإنما يجعل الله سبحانه بعض الناس خلفاء لبعض في الأرض، فكلما هلك فرد أو جماعة أو أمة جعل غيرها خليفة منها يخلفها في عمارة الأرض، كما قال الله جل وعلا: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، وقال جل وعلا: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، وقال جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي نوعا من الخلق يخلف من كان قبلهم من مخلوقاته وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز التعبير بما يأتي، هذا الهواء طبيعي أم لا يجوز؟ الجواب بالله التوفيق: إذا كان المقصود من هذا التعبير أن الهواء معتدل فهو جائز وبالله التوفيق. هذا سائل ويقول: لماذا سمي الدين الإسلامي بالإسلام؟ الجواب: لأن من دخل فيه أسلم وجهه لله واستسلم وانقاد لكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام، قال الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلى قوله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول ما معنى العبادة؟ الجواب: معناها التأله والتذلل لله وحده والانقياد له سبحانه بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وقد عرفها العلماء بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: هل تجوز الجملة الموت واحد والأسباب كثيرة؟ الجواب: نعم، يجوز التعبير بذلك ولا حرج فيه إن شاء الله جل وعلا. هذا سائل يسأل ويقول: أود أن أطرح عليكم سؤالا كان محض خلاف بين عدد من الناس، وهو أنه كانت مكتوبة كلمة الله وكلمة محمد بشكل متداخل فيما بينهما في أعلى باب أحد المساجد في محافظة إدلب، وهي كما يلي: فمنهم من قال بأنه لا يجوز كتابتها على هذا الشكل، وبرهنوا على قولهم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أصبح بذلك في مرتبة الله، وهذا غير معقول. ومنهم من قال بأن كتابتها ليس فيها أي حرمانية، لأن الله عز وجل جعل اسمه بجانب اسم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فأرجو منكم الإرشاد الصحيح ولكم مني جزيل الشكر والعطاء. الجواب: مما جاء في نصوص الشريعة القرن بين الشهادة لله بالتوحيد والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة في مواضع، من ذلك القرن بينهما في الأذان للصلاة وفي الإقامة لها، وفي حديث بني الإسلام على 50، وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وغير ذلك، مع بيان ما يجب الإيمان به على المكلفين بالنسبة لكل منهما مما هو أهله، كقول المكلف لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما مزجهما كتابة فلم يأتي في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ففيه خطر عظيم، إذ فيه مشابهة لعقيدة النصارى الباطلة في التثليث، وأن الأب والابن وروح القدس إله واحد، وفيه أيضا رمز للعقيدة الباطلة عقيدة وحدة الوجود، وفيه أيضا ذريعة إلى الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم وعبادته مع الله سبحانه، وعليه يجب أن يمنع كتابة اسم الله تعالى واسم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الشكل، شكل تداخل حروف اسميهما كتابة وتقاطع حروف اسم كل منهما بحروف اسم الآخر، بل لا يجوز كتابة الله محمد على باب المسجد ولا على غيره، لما في ذلك من الإيهام والتلبيس لما ذكر من المحاذير وغيرها، وبالله التوفيق. هذا سائل يسأل ويقول: ما هي العبودية الحقيقية؟ أهي جعل المرء غيره عبدا ولو كان على غير طريقة الإسلام؟ العبودية أنواع: عبودية حقيقية عامة لجميع الخلق في كل زمان، وهذه ليست لأحد إلا لله وحده، كما في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكما في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، الحديث. وكما في الحديث النبوي في الدعاء المشهور: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. فهذه عبودية كونية قدرية حقيقية عامة، مقتضاها تصرف الله في خلقه كيف يشاء، وانقيادهم له طوعا وكرها لا معقب لحكمه، وهو اللطيف الخبير لا شريك له في شيء من ذلك. ومنها عبودية تشريف وتكريم لأصفيائه وأوليائه من أنبيائه وملائكته وسائر الصالحين من عباده، كما في قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الآيات. وقوله جل وعلا: الملائكة بل عباد مكرمون، الآيات. وقوله جل وعلا في عموم الصالحين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى الآية الأخيرة من سورة الفرقان. وهذه عبودية حقيقية خاصة اختص الله تعالى بها الصالحين الأخيار من عباده تشريفا لهم وتكريما. ومنها عبودية بين مخلوق ومخلوق، وهذه عبودية خاصة محدودة مؤقتة، وهي إما شرعية إن كانت عن حرب إسلامية للكفار، خولها الله جل وعلا للغانمين ولمن اشترى منهم وجعل لها حقوقا، وإما غير شرعية وهي التي تكون عن سرقة أحرار أو التسلط عليهم ظلما وعدوانا، أو تكون بشرائم من هؤلاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حقا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، وبالله التوفيق. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.